بعد أن بين ما يراد في الواجب من الصيغ ولا حاجة إلى السؤال عنه لأنه بسيط. قال: وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه. وهذه القاعدة سبقت لنا أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضها دل على أن هذا البعض واجب فيها، إما ركن وإما واجب. ووجه ذلك أنه لا يعبر بشيء عن الشيء إلا لأهميته فيه. مثال ذلك وقرآن الفجر، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل يعني ظلمته، وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل. إذن أقم الصلاة من منتصف النهار إلى منتصف الليل، وهذا الجزء من الزمن ينتظم 4 أوقات للصلوات: وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وكلها مشتبكة، بمعنى أنه إذا ظهر وقت صلاة فهو دخول وقت الصلاة الأخرى، فإذا ظهر وقت الظهر فهو دخول وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر فهو دخول وقت المغرب، إذا خرج وقت المغرب فهو دخول وقت العشاء. ثم فصل فقال: وقرآن الفجر، فخص لأن الفجر لا يتصل بها وقت صلاة لا قبل ولا بعد. ولهذا كان القول الراجح أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل، ولا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا. وعلى هذا فيكون النصف الأخير من الليل ليس وقتا لصلاة المفروضة، كما أن النصف الأول من النهار ليس وقتا لصلاة المفروضة. طيب، قرآن الفجر، عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن، فدل هذا على أن القراءة واجبة فيها. كذا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، عبر عن الصلاة بالركوع والسجود، فدل هذا على أن الركوع والسجود واجبان في الصلاة. المهم، إذا متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك البعض واجب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، على القول بأن المراد بذلك الصلاة، يكون فيه دليل على إيش؟ على وجوب التسبيح في الصلاة، في الركوع وفي السجود. كذلك قال: محلقين رؤوسكم، يعني ومقصرين في الآية، محلقين رؤوسكم ومقصرين، عبر بالتحليق والتقصير عن العمرة. لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وإنما عبر عن العمرة بالتحليق والتقصير لأن التحليق والتقصير يكون بهما الإحلال، ولا إحلال إلا بعد فعل العمرة. فذكر الله تعالى آخر جزء من العمرة، لأنه إذا فعل آخر جزء فقد تمت. طيب، هل أحد يقول إن المراد لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين بدون عمرة أو لا؟ لا يمكن، إذ أن دخول الإنسان مكة بس يدخل ويحلق رأسه ويقصر هذا ليس بشيء. فالمراد معتمرين، فعبر عن العمرة بماذا؟ بالحلق والتقصير، بالحلق والتقصير. فدل ذلك على أن الحلق والتقصير واجبان من واجبات العمرة، وهو كذلك، فإن الحلق من الواجبات وكذلك التقصير، خلافا لمن قال إن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور وليس بعبادة، فإن هذا القول ضعيف جدا. ولذلك لو أن أحدا تطيب بدلا عنهما هل يجزئه؟ لا يجزئه. ولو قلنا إنها إطلاق محظور لكان أي شيء يطلق هذا المحظور اللي محظور الإحرام يكتفى به عن الحلق والتقصير. على كل حال، الصواب الذي لا شك فيه أن الحلق والتقصير نسك وأنهما واجبان من واجبات العمرة وواجبان من واجبات الحج. قال جل على وجوبه: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب. هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به. والقاعدة الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به. القاعدة الأولى أخذ: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، سواء كان مقدورا للمكلف أم غير مقدور. والثانية: هداية الله، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقول المؤلف وهو مقدور للمكلف لا حاجة إليه في الواقع، لأن أصل الواجب الأصل الذي هو أصلي لا يجب إلا مع القدرة. على كل حال، ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به بالعكس، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أفهمنا القاعدة الآن؟ الأمثلة: الزكاة واجبة لكن لا تجب إلا بملك نصاب، فهل يجب على الإنسان أن يتجر ليملك النصاب فتجب عليه الزكاة؟ لا، لأن الزكاة ما تجب إلا بعد ملك النصاب، وملك النصاب لا يتم الوجوب إلا به، فلا يجب أن. فهل يجب على الإنسان أن يحاول التكليف لتجب عليه العبادات؟ لا يمكن، لأن ليس بمقدور الله. لو أراد أن يبلغ 15 سنة وهو له 13 سنة ما استطاع، لكن لو قائل يمكن أن يدفن محل العانة بدواء ينبت الشعر، فهل يبلغ بذلك؟ لا يبلغ بذلك. يعني لو أن إنسان حاول أن تنبت عانته فدهن محلها بدهن فخرجت وله 10 سنوات مثلا، فهل نقول هذا بلغ؟ لا، لأنه لا بد أن يكون النبات طبيعيا لا بعلاج. طيب، إذن نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. هل يجب على الإنسان أن يتجه ليكسب مالا فيحج به؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. مثال ذلك: إنسان وجب عليه شيء لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب إلا بشيء آخر، فيكون هذا الشيء الآخر واجبا. مثال ذلك: رجل وجب عليه الوضوء لدخول وقت الصلاة لكن ليس عنده ماء إلا أن الماء يباع في الأسواق وعنده دراهم، فهل يجب عليه أن يشتري ماء ليتوضأ به؟ نعم يجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب وهو الوضوء إلا بالشراء، والوضوء واجب عليه الآن لأن الماء موجود، فيجب عليه أن يشتري ماء يتوضأ به. إنسان ليس عنده إلا ثوب حرير، وثوب الحرير محرم لبسه لكنه لابسه للضرورة، ومعه دراهم يمكنه أن يشتري ثوب قطن أو صوف، فهل يلزمه ذلك؟ نعم، لأنه لا يتم ترك المحرم إلا بالشراء. وترك المحرم واجب ولا لا؟ واجب. وحينئذ نقول يجب عليك أن تشتري ثوبا من القطن أو من الصوف لتلبسه بدلا عن إيش؟ عن الحرير. فصارت القاعدة الآن: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ طيب. أما قول المؤلف رحمه الله: وهو مفطور للمكلف فهذا شرط في كل واجب. قال ويعاقب بتركه ويثاب بفعله. العبارة هذه فيها تسامح، لأن قوله يعاقب بتركه ليس على إطلاق، فإن الإنسان قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعبارة السليمة أن يقول يستحق العقاب، يستحق العقاب على ترك، يستحق العقاب على ترك، لا أن يقول يعاقب لجواز أن يعفو الله عنه. وقول يثاب على فعله أيضا فيها تسامح، إلا أن يقال هذا على الأصل، الأصل أن فعل الواجب يثاب عليه، لكن قد يفعل الإنسان الواجب رياء وسمعة، فهل يثاب على ذلك؟ لا، بل يعاقب على ذلك. فهل نقول في عبارة المؤلف التسامح في هذه المسألة؟ ها؟ قد نقول لا، ليس فيها تسامح، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الإنسان يثاب على فعل الواجب، هو إذا وجد رياء أو نحوه فهذا طارئ.